بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني يجب علينا أن نثبت بلا تعطيل. والتعطيل نوعان: تعطيل للنص وتعطيل للصفة. فأما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل. مثلا اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة بأن يقول: ليس لله يد حقيقية. وتعطيل النص بأن يقول في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، أي بقدرتي أو بنعمتي. فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالاتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله سبحانه وتعالى مع ثبوتها له. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين، لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها، ولأنهم يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه. ثم اعلم أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل.
هذه العبارة من الماتر رحمه الله: من غير تعطيل ولا تمثيل، يعني يجب علينا تجاه هذه النصوص، وهي نصوص الصفات بل نصوص شرع الله كله، أن نثبتها من غير تعطيل، بمعنى أن نثبت المعنى اللائق بالله عز وجل من هذه النصوص بمقتضى خبره. ثم قال: والتعطيل نوعان، تعطيل للنص وتعطيل للصفة. قال: أما تعطيل النص فتعطيله عن دلالته، كونك تمنع أن النص وكلام الله يدل على هذا، هذا نوع تعطيل. ثم كونك تعطل ما دل عليه النص من صفة، هذا تعطيل ثاني. ولذلك قال: أما تعطيل الصفة فتعطيل للنص وتعطيل للصفة. أما تعطيل للنص فتعطيله عن دلالته، وأما تعطيل الصفة فنفيها عن الله عز وجل، تقول هذه الصفة لا تليق بالله، أما هذه الصفة لا يتصف الله عز وجل بها. لا شك أن هذه جناية عظيمة. كيف الله عز وجل يخبرك بخبر عن نفسه ثم تقول لا، هذا ما يصلح. سبحان الله، أنتم أعلم أم الله؟ الله جل وعلا هو الذي يخبر عن نفسه. ولذلك الحجة لمن أثبت النص إذا سأله الله عز وجل: بأي دليل أثبت لي هذه الصفة؟ بأي دليل أثبت لي أن لي حياة؟ بأي دليل أثبت لي أن لي علم؟ بأي دليل أثبت لي الوجه؟ بأي دليل أثبت لي الضحك؟ بأي دليل أثبت لي المحبة؟ أقول: هذا خطابك يا رب، قرأنا كتابك وسمعنا سنة نبيك فأثبتنا ما أثبت. أنت قلت عن نفسك: يحبهم ويحبون. فالحجة للمثبت، لكن ما حجة المعطل؟ والله عز وجل يقول: ألم أقل وتقرأ في كلامي: يحبهم ويحبونه، والله يحب المتقين، والله يحب المحسنين. كيف أنك أنا أخبرك بخبر وأنت تقول لا، هذا ما يصلح لك؟ أنتم أعلم أم الله؟ هذه جناية. فهذا وجه كونها جناية. ولذلك الذي يحتج بخطاب الله وخطاب رسوله هو صاحب الحجة البينة الواضحة. حتى إن الرجل السني من علماء أهل السنة لما صار يناظر رجل من أهل البدع في كلام الله، فقال له السني: أنا أثبت أن كلام الله، أن الله يتكلم، وأن كلام الله صفة الله. فهذا يريد أن يعظه موعظة ليست في محله، قلبت عليه. فقال له: ما تتقي الله؟ كيف أنك تصف الله عز وجل بأنه يتكلم؟ إذا قابلك الله عز وجل يوم القيامة وسألك: يا عبدي من أين لك أن يتكلم؟ قال ها أنت تتكلم يا ربي، أنت كونك تسألني هذا السؤال أنت تتكلم. فبهت هذا المبتدع فعلم أنه ليس له حجة. فالحاصل أن التعطيل نوعان، تعطيل للدلالة وتعطيل لمدلولها وهي الصفة، الدلالة اللفظ والنص، والمدلول هو نتاج هذه الدلالة وهي الصفة. ثم ضرب لذلك مثلا فقال اليد تعطيلها باعتبار تعطيل الصفة بأن يقول ليس لله يد حقيقية، وتعطيل النص بأن يقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي، فكون يقول ليس لله يد هذا تعطيل للنص للدلالة، وكون يقول عن ما ثبت أو أثبت اليد أنه يقول يتأولها بمعنى آخر هذا تعطيل إيش؟ تعطيل لما أراده الله عز وجل من مدلول تلك الصفة. قال فالتعطيل إذن إما تعطيل للنصوص بمنع دلالتها على ما أريد بها، وإما تعطيل للصفات بنفيها عن الله عز وجل مع إثباتها له. فقال فهل السنة والجماعة يتبرؤون من التعطيلين لأنهم يجرون النصوص على ظاهرها ويثبتون مقتضى تلك الدلالة ويثبتون لله ما أثبته الله لنفسه؟ ثم قال ثم أعلم
أن التعطيل الذي ينفيه أهل السنة والجماعة ينقسم إلى أقسام. الأول تعطيل جزئي يكون بإثبات الأسماء وإثبات سبع من الصفات وإنكار الباقي، وهذا مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل ويثبتون سبعا من الصفات وينكرون الباقي، فإذا جاءت النصوص بدلالة على الباقي حرفوها، فيكون هؤلاء عطلوا النصوص وعطلوا الصفات فيما نفوه. فمثلا يقولون في قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقولون معنى رضي الله عنهم أي أثابهم، فيفسرون الرضا بالمفعول المنفصل عن الله وهو الثواب، فهؤلاء عطلوا الصفة
يعني بالمفعول يعني باللازم، لازم الرضا الثواب، فهم يفسرون الصفة باللازم، وهذا لا شك أنه صحيح أنه يعني مراد، لكنه ليس إثباتا لدلالة تلك ذلك النص. نعم،
وهو الثواب معنى،
فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا،
فهؤلاء عطلوا الصفة وهي الرضا
وعطلوا النص آخر سطر
وعطلوا النص فصرفوا دلالته عن الرضا إلى الثواب فعطلوه عن مدلوله. الثاني تعطيل هو فوق ذلك.
نعم،
وهو تعطيل الصفات كلها دون الأسماء، فينفون الصفات عن الله ويثبتون له الأسماء، ومنهم من يقر بالحياة والعلم والقدرة لأنه لا بد للرب منها، وما عدا ذلك يحرفونه، وهؤلاء هم المعتزلة. وهذا هو المشهور عنهم أنهم يقرون بالأسماء وينكرون الصفات، أو يقرون بثلاث صفات وينكرون الباقي. الثالث تعطيل فوق ذلك، وهو إنكار الأسماء والصفات، فيقولون إن الله لا يسمى سميعا، ولا يثبت له سمع، وكل ما سمى الله به نفسه يجعلونه اسما للمخلوقات، فليس الله هو السميع بل السميع خلقه، وأضيف السمع إليه لأنه هو الذي خلقه في هذا، فيجعلون الأسماء والصفات كلها للمخلوقات لا للخالق عز وجل. وهؤلاء غلاة الجهمية، يقولون لا نؤمن بأن الله له أسماء ولا بأن الله له صفات. الرابع تعطيل قوم فوق ذلك، وهم الذين لا يثبتون لله أي صفة ثبوتية، فكل شيء ثبوتي لا يثبتونه لله، وإنما يثبتون لله السلبيات فقط، فيقولون مثلا ليس بمعدوم، ليس بجاهل، ليس بأعمى، ليس بأصم. وأما إثبات الصفة فهي ممنوعة، لا الأسماء ولا الصفات، وهؤلاء هم القرامطة وأشباههم. الخامس تعطيل فوق ذلك، وهم الذين يعطلون النفي والإثبات، فلا يصفون الله بصفة ثبوتية ولا بصفة سلبية، فلا يثبتون الإثبات ولا النفي، فيقولون لا نقول إنه يرضى ولا نقول إنه لا يرضى، ولا نقول حي ولا ميت، لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، فينفون عنه النفي والإثبات. قالوا لأنك لو أثبتت لشبهته
لشبهته،
لأنه لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت
كذا عندكم المثبتات،
بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات.
إذن بالمثبتات،
بالمثبتات.
نعم.
قالوا لأنك
الله الشيخ خيرا حصر لك إيش الناس تجاه نصوص الصفات، وهم كلهم المحصلة أنهم أهل تعطيل، فجعل التعطيل الجزئي وهم الأشاعر والماتريدية ومن نحى نحوهم، وتعطيل فوق ذلك وهو تعطيل المعتزلة الذين يثبتون الصفات ويعطلون مدلولها، فيقول هذه مجرد أعلام. وأهل السنة والجماعة تجاه هذه النصوص يقول هي أعلام وأوصاف. وتعطيل فوق ذلك وهو تعطيل الجهمية، يعطلون الله عز وجل عن مدلول أسمائه وصفاته، بل يعطلون الأسماء والصفات. والرابع من يعطل الله عز وجل عن كل نص يثبت لله صفة، وأما نصوص النفي فيثبتونها، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لغوب، هذه يثبتونها. الأخير الخامس الذين يعطلون النفي والإثبات، ربما يقول قال الذين يعطلون النفي والإثبات أليسوا كالجهمية إنكار الأسماء والصفات؟ نقول لا، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، لكن هؤلاء لا، يعطلون كل شيء فيه دلالة إثبات ودلالة نفي. فالجهمية يعطلون ما جاء فيه النص بكونه اسم، بكون الصفة، هؤلاء لا أشد، بل يعطلون كل إيش ما دل على إثبات أو نفي. نعم.
فأنت واقع في التشبيه سواء أثبتت أم نفيت، فنقول لهم هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون لا. هل تقولون معدوم؟ فسيقولون لا. إذن لا موجود ولا معدوم، وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما، أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فررتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات، أو بالمثبتات،
بالمثبتات،
بالمثبتات، وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. وانظر كيف يلعب الشيطان ببني آدم إلى هذا الحد، فيقول إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، وإن قلت سميع فقد شبهت، وإن قلت ليس بسميع فقد شبهت، فماذا نصنع؟ قل لا سميع ولا غير سميع، وإن قلت موجود شبهت، وإن قلت لا موجود شبهت.
لماذا يقول هذا؟ يقول لأنك أنت إذا قلت سميع يعني كأنك أنت علمت أن الله بهذا الوصف. طيب أقول غير سميع، يقول لك لا تقول، لا تتعرض للذات الإلهية، هم هكذا. لا شك أن هذا تجد أن هذا تأثر بفلسفة اليونان الذين لا يريدون أن يقروا شيئا من النبوات إلا ما أثبتته عقولهم، فلأجل هذا تجدهم حيارة، حتى إنك إيش إذا قرأت مقالاتهم تقول الظاهر هذا كتبه سكران ما هو صاحي. ولولا نقل العلماء الثقات عما يقولونه أنا يا شخص واحد ما كنت أصدق الناس يقولون مثل هذا، وتجد مقالات أخرى أشد منها بكثير. يعني غلاة الصوفية الذين نسأل الله العافية يقولون بوحدة الوجود، هؤلاء لو تقرأ لكلامهم تنبهر، تقول ما في حتى يمكن استغفر الله حتى الملحد ما يقول بقوله أشد من الملحدين. فهم عندهم مقالات سبحان الله العظيم تشمئز منها الألسن قبل القلوب. نعم.
إذن ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود، وهذا غاية ما يكون من الامتناع.
وأنا أظن في ظني أن هؤلاء هم الذين غلوا في التفويض، هؤلاء هم الذين غلوا في التفويض، لأنهم لا يريدون الكلام على أي مدلول للذات الإلهية، وهذا لا شك يصدق عليهم كلام شيخ الإسلام لما قال إيش أن المفوضة هم إيش شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لماذا؟ لأنهم هم الذين فتحوا على كل المبتدعة الكلام والخوض في باب الصفات. كيف فتحوا؟ حينما يقولون مثل هذا القول يأتي ناس يقول كيف هذه الله جل وعلا أخبرنا بهذه الأوصاف فلماذا لا نثبتها؟ لكنهم أثبتوها على وجه المشابهة، قالوا نثبتها على أحسن صورة، وأحسن صورة الإنسان، لا سيما في بعض النصوص التي مثل خلق الله آدم على صورته، والله جل وعلا يقول عن الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني، فيحملونه على هذا الوجه فيقول فقعوا في التشبيه. جاء للتعطيل قالوا لا، ما ينبغي أن نجعل الله عز وجل كخلقه، والله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال ويقول ليس كمثله شيء، فوقعوا في التعطيل. جاء الأشاعرة تذبذبوا بهذا المعنى، وفاز بهذا إن شاء الله هدى الله لأهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذن، فقالوا نأخذ الحق أي من أي أحد كان إذا دل عليه النص، فنثبت الصفات كما أثبتوها للتمثيل لكن على غير مماثلة المخلوقين، فننفي تعطيل الكيفية عن صفاته والمماثلة. نعم.
وقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه، أنتم إذا فررتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، مع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بالممتنعات، لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين. يعني لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت كالجماد مثلا، فالجدار نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة ولا الموت، فلو سلمنا جدلا بأننا نوافقكم على أن نقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابلا لها، لكن لا يمكن أن تخرجوا عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين، يعني ليس هناك شيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا نفيتم الإثبات والنفي أو الوجود والعدم فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه، وذلك لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فأنتم لابد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، فإما أن تقولوا ليس بموجود أو ليس بمعدوم، أما أن تقولوا لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. وقال بذلك غلاة القرامطة والباطنية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والحاصل أن التعطيل خمسة أنواع، وأهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع ويثبتون لله ما أثبته لنفسه. وأقول لهؤلاء إنكم ما فررتم من شيء إلا ووقعتم في شر منه، لا في مثله فحسب بل في شر منه، لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدون في تشبيهه وأثبتوا صفة أخرى نقول لهم هذه الصفة موجودة في المخلوق فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه تحريف النص. ونضرب مثلا الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبتوا اليد الحقيقية؟ قالوا لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة، فنقول والقوة كذلك، أليس للمخلوق قوة؟
يعني لا تثبتوا لله قوة، ما يقدرون تثبت لله قوة، جلش ضعيف،
أليس للمخلوق قوة؟ فلن يستطيع أن يقول لا، والله يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فأنتم كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف، فإذا قلتم له قوة وقعتم في التشبيه على ما على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. وقلنا إنهم وقعوا في شر مما في شر مما وقلنا إنهم وقعوا في شر
شر مما يفرون
وقعوا في شر مما يفرون منه، وهو تحريف النص، حيث حرفوا معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه. قوله ولا تمثيل، يعني نثبت بلا تمثيل، وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل دون نفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة لأمور. أولا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس بالنصوص،
الله،
وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب،
الله.
وثانيا
سبحان الله حتى دلالة النص تحس لها مهابة حينما تتلى. نعم.
وثانيا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض، لأن النصوص محكمة وليس فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه،
دائما الإنسان حينما يتكلم بكلام الوحي يوفق ويكون أدعى لقبول كلامه وأصغى للسامع وألي لقلبه، أما إذا صار يتكلم بكلام له وإن كان بيانا لكنه لا يكون بهذه المنزلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن مما إنتي فقه الرجل طول خطبته وطول صلاته وقصر خطبته، لأن الصلاة كلها مش قرآن يتلى كلام الله، لكن الخطبة يتضمنها كثير من كلام الخطيب. نعم.
الوجه الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة، ولولا هذا التشابه
يعني لو حتى في الاسم. نعم.
ولولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا، فلله حياة وللإنسان حياة، فهناك نوع من التشابه، لكن هل هناك تشابه فيما يختص فيه كل واحد؟ الجواب لا، لأن للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول إن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل. وعلى هذا فما تقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدون به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، ولأن بعض الناس يعتقد أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فيكون المعنى على هذا الاعتقاد من غير إثبات صفات. ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. كل مبتدأ، والخبر فقد تعدى، وقرن المؤلف رحمه الله الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء، ومثلوا ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم، وهذا مثله كل من أول فقد تعدى. وقوله فكل من أول في الصفات من اسم موصول يشمل
من
اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا، فإذا أول أي صفة أي نص من غير ما إثبات فإنه يكون متعديا، وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا.
الصفات الخبرية التي قصر مدلولها على الخبر كاليد والوجه، هذه صفات خبرية. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الرب جل وعلا، وإن شئت أن تقول المتعلقة بأسباب أو المرتبطة بأسباب، مثل المحبة والرضا والإتيان والاستواء. وأما الصفات الذاتية فهي المتعلقة بذاته جل وعلا كالحياة والعلم والقدرة. نعم.
فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء الاستيلاء فهو مؤول، وتسميتنا إياه تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإنه ينبغي أن نسميه تحريفا كما نطق به القرآن: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من أول الكلمة عن موضعه وحمله على معنى آخر فقد حرف.
وإذلك الله عز وجل قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. هذا تحريف، حتى إطلاق لفظة التحريف فيها يعني زجر لهم وتشنيع لمن سلك هذا المسلك، لكنهم يستأنسون بقول التأويل. نعم.
وقوله كذاته يعني كما أن من أول في ذات الله من غير إثبات فهو معتد، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله بأن القول في الصفات كالقول في الذات.
نعم.
فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين، فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين.
الله.
وقوله من غير ما إثباتي يعني من غير ما دليلا ما دليل يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا. فإن وجد
هنا زائد يعني الكلام من غير دليل على تأويله، وما تأتي في بعض السياقات زائدة لتحسين اللفظ ولتوكيده كذلك، مثل ما إذا جاءت بعد إذا تكون زائدة، مثل قول جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد، حتى إذا جاءوها، وهي زائدة إعرابا وإلا ليست زائدة معنى، فالمعنى لها حق في ذلك وهي التوكيد. يقول الناظم يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، كل ما جاءتك ما بعد إذا، ما هو بعد إذ، بعد إذا فهي زائدة. نعم،
يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا، فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فلو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تؤولون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟
هذا إيراد، وهذا من الصفات التي أوردها الشيخ في ملحق القواعد المثلى وأجاب عليه. نعم، فالجواب
أن نقول لأن عندنا دليلا يدل على ذلك، وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا يوجد عابد ومعبود لقوله ما تقرب إلي عبدي، ويوجد متقرب ومتقرب إليه ما تقرب إلي عبدي، ويوجد فارض ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول، ومعط ومعطى، ومستعيد ومستعاذ به في قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا، فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ وكيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ فهذا مستحيل. وأيضا السمع والبصر واليد
يعني يدل عليه في حديث في لفظ آخر قال فبي يسمع وبي يبصر، هذا المراد. نعم،
وأيضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من المخلوق، ولا يمكن أن يكون بعض المخلوق هو الخالق، فهذا شيء مستحيل. إذن فعندنا دليل على هذا التأويل، وإذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا أن نقول إن هذا الظاهر الذي ادعى
الدعية
إن هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يناقض سياقه، ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه، وليس كل لفظ من الألفاظ له معنى منفرد، بل الألفاظ يكون معناها بضم بعضها إلى بعض. فنحن لم نخرج عن ظاهر الحديث ولم نؤول، وإذا تنزلنا جدلا وقلنا إن هذا تأويل فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول
عبدي جعت
فلم تطعمني، ومرضت فلم تعدني. فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال إن عبدي فلانا جاءك فلم تطعمه ومرض فلم تعده، فهذا يدل على أن هذا اللفظ الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بينه بنفسه.
العجيب أنهم يناظرون في هذا وهم يقولون بمثل القول الصحيح، أنهم يقولون ليس يعني أن الله صار سمع الإنسان، لكن هم يريدون بس فقط إيش يربكونك، ويريدون أن يردوا عليك أنت أول كذا، هذا مرادهم. ولا هم لو قلت لهم ماذا تقولون بهذا الحديث لقالوا بالقول الصحيح.
وأيضا كما أننا لا نؤول في الذات يجب ألا نؤول في الصفات، لأن الكلام في الصفات.
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة.
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة، وهي أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ولا دليل يدل على تأويله فإنه معتد. وأيضا كما أننا لا نؤول في الذات يجب ألا نؤول في الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم قال رحمه الله: فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. هذه خمس صفات، والعياذ بالله من ذلك: تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. كل هذه أوصاف لمن أول في الصفات من غير دليل. قوله قد تعدى، تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لأن هذا التأويل تعدى على اللفظ وإخراج له عن ظاهره، وتعدى على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية، وهو خلاف قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى المتكلم بالنص، وهو الله ورسوله. وقوله واستطال، استطال في الطول، وهو الغنى.
استطال إيش؟
من الطول.
نعم، من الطول.
من الطول. وقوله واستطال، واستطال من الطول وهو الغنى، كما
أجل من الطول.
من الطول. نعم. استطال من الطول وهو الغنى، كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، أو من الاستطالة وهو العلو والترفع، والثاني أنسب، يعني أنه استطال واستعلى وترفع والعياذ بالله، واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين. وقوله واجترى من الجرأة، وهي الإقدام، أي إقدام الإنسان على ما ليس له بحق. وقد تجرأ فلان على كذا، يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق. وكذلك الذي يؤول في الصفات فإنه قد أقدم على شيء ليس له بحق. وقوله وخاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم،
مركز
ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في الوحل والخوض في الماء والخوض في الطين. قال تعالى: في خوض يلعبون. وقوله في بحر الهلاك، الهلاك هنا معنوي، يعني يبقى حيا لكن هو في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. وقوله وافترى، يعني كذب، ووجه كذبه كذب أنه قال،
يعني كذب
ووجه كذبه أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا في قوله تعالى بيدي، قال إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. وقوله استوى على العرش، قال إن الله لم يستوي على العرش ولكن استولى، أو لم يرد العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأول وفي الثاني.
نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله النصيحة يهدي له نصيحة في بيان مآلات هذا الطريق، هذا الطريق طريق يعني غامض، وطريق لا نتاج فيه، كما أنه وحل منزلق خطير يؤدي بالإنسان إلى الشك في كل شيء. واستفد ممن سبق، لا تبدأ من حيث بدأوا ولكن ابدأ من حيث انتهوا. وسيأتينا كلام الرازي وهو من كبار من خاض هذا البحر، أنه ما استفاد طول حياته من هذا الأمر شيء، مع أنه رجل بلغ الذروة في هذا الباب. وغيره ممن قال أن يعني أشد الناس شكا وريبة في آخر الحياة هم أهل الكلام، لأن كل جدل من هم أهل الكلام؟ دائما نسمع إيش أهل الكلام أهل الكلام، من هم أهل الكلام؟ أهل الكلام هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل، فيفرضون أي مسألة سواء يعني قرأوها أو أرادوها هم من تلقاء أنفسهم، فيتم المناظرة عليها، فأجد الواحد هو الذي يقرر ما يريد، لأنه يكون كلام الصحيح لقوة جدله وحجته فيما يظهر لهم، فيتقرر على هذا المنهج منهج حياته. فعلى الإنسان أنه يعني يحذر من هذه الطريقة، ويسدي له النصيحة، وتكون النصيحة متضمنة لبيان مآلات هذا الطريق، كما أنه يبين له أن هذا الطريق مغاير تماما لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. تجد أن الصحابة بعيدين عن الجدل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبذ كثرة السؤال. بعض الناس يؤتى جدل من حيث لا يشعر، حتى أنه يسألك سؤال هو يجيك يقولك عندي سؤالين، يسألك سؤال، السؤال هذا جوابك منه يطلع منه 5 أسئلة فما تنتهي منه، جدل جدل جدل، حتى أنك تسأم أنه يسألك. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الأعرابي يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لمهابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والشيء الثاني أنه ربما أوضح النبي صلى الله عليه وسلم سؤال. وغالب الأعراب إن لم يكونوا كلهم لا يحبون كثرة الكلام، فتجد أن عباراتهم في أجوبتهم مختصرة، كما أنهم إذا أخذوا كلاما من الآخر يأخذون مختصر كلامه، حتى أن الرجل الذي قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر لا يحبون كثرة، لما جاء الأعرابي الآخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أمرك بأن نصلي 5 صلوات قال نعم، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. الله أمرك بالزكاة؟ الله لما أراد أن يذهب ماذا قال؟ قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني بيكتفي بالفرائض. فعلى الإنسان ألا يكثر الجدل، ولا يفرح بما عنده من القدرة على الجدل، فإن هذا باب شر إذا فتح على العبد ربما أهلكه من حيث يظن أنه يحسن صنعا، لأن دائما الذي يؤتي مثل هذا الشيء يظن أنه يعني مثل ما يقول العامة إيش مفتح عارف، وغالبا تجده كثير الكلام. ويقول الناظم إذا قل كلام المرء إذا تم عقل المرء قل كلامه، وأيقن بحمق منه إن كان مكثرا. إذا كثر كلام الإنسان كثر سقطه وكثر زلله وكثر اعتذاره. فعلى الإنسان أن يكون على منهج النبوة كما أنه يكون على ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، قليل الكلام كثير النفع، ولا يحبون الاستطالة ولا رفع الصوت ولا غير ذلك. نعم.